السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. لقي ثلاثة متعاقدين أمنيين أجانب حتفهم في كمين نصب لقافلة أمنية خاصة جنوب البصرة. تفاصيل الهجوم الذي وقع قرب مدينة الزبير لا تزال غير معروفة، إلا أن مصدر أمني قال أن مسلحين هاجموا القافلة، وقال أن سيارتين دمرت في الهجوم الذي شمل تفجير قنبلة واحدة على الأقل زرعت على الطريق. وأكد المتحدث باسم الجيش البريطاني في البصرة الميجر ديفيد جيل وقوع حادث يتعلق بقافلة أمنية خاصة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل. كما أكدت السفارة البريطانية في العراق وقوع الحادث، لكنها قالت أنها لا تتوفر على معلومات بشأنه. قتل 12 شخصا وأصيب 18 بجروح عندما فجر مهاجم انتحاري يرتدي سترة ناسفة نفسه داخل فندق المنصور بوسط بغداد، مستهدفا تجمعا لشيوخ عشائر محافظة الأنبار. متحدث باسم الجيش الأمريكي قال أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار تسبب بمقتل 6 من شيوخ العشائر كانوا مشتركين بالمؤتمر، وأوضح أن الانفجار وقع داخل الفندق وتسبب بإحداث أضرار بليغة بصالته الرئيسية. مصدر في الشرطة أفاد بأن من القتلى الشيخ فصال القعود أحد شيوخ عشيرة البونمر، وهي إحدى أكبر العشائر في محافظة الأنبار، فيما ذكرت مصادر طبية أن بين الجرحى عضو قيادة العمليات المشتركة اللواء علي حميد أحد العاملين بمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مشيرا إلى أن إصابته خطيرة. قتل 18 شخصا وأصيب 40 بجروح حين صدم مهاجم انتحاري كان يقود شاحنة وقود الجدران الواقية خارج مركز للشرطة في مدينة بيجي. مصدر في الشرطة أفاد بأن بين القتلى والجرحى أفرادا من الشرطة ومحتجزين كانوا بالمبنى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المقر قد دمر، فيما ذكر مسؤولون آخرون في الشرطة وفي مستشفيات أن الهجوم ألحق أضرارا بالمنازل القريبة وأن بين الضحايا سكان منازل مجاورة. مصادر أخرى في الشرطة قالت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رجال الشرطة أثناء محاولتهم تأمين مكان الانفجار ومساعدة المصابين. وفي الحلة قالت الشرطة أن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة أدى إلى مقتل 8 وإصابة 31 آخرين خارج مبنى مركز المحافظة. قال قائد الفرقة الثالثة في الجيش الأمريكي الجنرال ريك لينش أن العملية العسكرية التي تشنها قواته بالاشتراك مع القوات العراقية في منطقة عرب جبور جنوب بغداد أدت إلى اعتقال أكثر من 140 من المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة. لينش أوضح في مؤتمر صحفي أن حوالي 30 شخصا من المعتقلين كانوا من المطلوبين، وأكد على أن محيط المنطقة أغلق بالكامل وأن لا طريق أمام أولئك المسلحين غير القتل أو الاعتقال. الجنرال لينش قال أن 10 أيام على بدء العملية سفرت عن مقتل 21 من أفراد القوات العراقية والأمريكية وأصابة 68 آخرين بجروح. حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع بشأن الأزمة الإنسانية في دارفور على إيجاد وسيلة لوقف العنف الذي يضرب الإقليم. ساركوزي أكد أمام المسؤولين المجتمعين في قصر الأليزي الرئاسي على ضرورة حشد المجتمع الدولي لحل الأزمة في دارفور، وعرب عن أمله في تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي.
Que rien ne peut se faire au Darfour sans les Africains, comme d'ailleurs لا شيء يمكن عمله في دارفور أو في بقية أنحاء أفريقيا دون مشاركة الأفريقيين أنفسهم، إذ ليس من شأننا أن نشرع بمبادرات نيابة عن الأفريقيين. إنها مشكلة أفريقية أولا وقبل كل شيء، إلا أن ما نريد تحقيقه هو أن نساعدهم على اتخاذ قرارات.
يذكر أن فرنسا تستضيف مسؤولين كبار من أكثر من 12 دولة في اجتماع باريس الذي يهدف إلى تحفيز الجهود الدولية لإعادة الاستقرار إلى أقليم دارفور. تستضيف مصر قمة إسرائيلية عربية في محاولة لإحياء عملية السلام وتعزيز موقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة. وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال إن القمة التي ستضم عباس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في منتجع شرم الشيخ تأتي لإعطاء دفع في علاقات الفلسطينيين مع إسرائيل وخلق المناخ المناسب لإعادة إطلاق عملية السلام مرة أخرى. وكان أولمرت قد قال أمس أنه لا يريد استئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية قبل أن تستقر حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلها عباس. أعلن وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي موافقة بلاده على طلب التجديد لقوات حفظ السلام الدولية يونيفيل العاملة في جنوب البلاد لمدة سنة. العريضي قال في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المجلس أدان الهجوم على اليونيفيل واعتبر أن هذا الاعتداء هو استهداف لأمن واستقرار لبنان. من جانبه قال قائد يونيفيل أن القوات الدولية ستستمر في مهمتها بالرغم من تفجير سيارة مفخخة تسببت بمقتل 6 جنود تابعين لكتيبة إسبانية وإصابة 2 آخرين بالجروح. الميجر جنرال كلاوديا غراتسيانو الذي يقود قوات اليونيفيل المؤلفة من 13,000 جندي أكد أن الهجوم زاد من تصميم اليونيفيل على تنفيذ مهمتها في جنوب لبنان. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نطلع فيها على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية من شؤون عراقية، ونتعرف على أسباب العجز في ميزانية إقليم كردستان، ونرصد آراء عدد من سكان السليمانية بعد صدور أحكام بحق المدانين في قضية الأنفال، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على ظاهرة تزايد جرائم الشرف في العراق. سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد، حيث أجمعت آراء عدد من المواطنين أن الافتقار إلى الحسم المطلوب وإنزال العقوبة الصارمة بكل المتورطين مع الإرهاب هي وراء تفاقم الأوضاع الأمنية في العراق. المحامي والباحث القانوني طارق حرب يرى أنه من الصعب على الإجراءات الأمنية الموجودة أو المستحدثة أن تحقق تقدما واضحا خلال الأشهر المقبلة بسبب تعقيدات الوضع العراقي وكثرة التدخلات الإقليمية فيه. عادل محمود معه التفاصيل.
أكثر من 4 أشهر مضت على خطة فرض القانون، ورغم بعض التحسن الذي شهدته بعض مجالات الوضع الأمني، لا يزال الاختلال في هذا الوضع سببا رئيسا في التأثير على مختلف جوانب الحياة. المواطن ستار يعتقد أن الافتقار إلى الحسم الكافي نقطة مهمة في عرقلة التقدم في المجال الأمني.
الجدية مفقودة، يعني لم يجر الحسم سريعا، يعني ماذا يفعل الإرهابي إذا هذا الجيش الكبير سواء يهرب إلى المدن اللي إجا منها؟ لكن ما مدى نشوف هذا الشيء. نتمنى أن تتعمق هاي الأشياء، نتمنى أن نشوف انتصارات، نتمنى أن يذاعون بالتلفزيون نباوعهم نقول هذا أمير وهذا كذا وهكذا، ونتمنى أن يصدر القضاء حكمه العادل ومن أجل أن يقطع دابر هؤلاء المجرمين.
الافتقار إلى الحسم المطلوب وإنزال العقوبة الصارمة بكل المتورطين مع الإرهاب مسألة أكد عليها أيضا المواطن عبد الأمير في تقييمه للوضع الأمني وخطة فرض القانون.
هو هذا الشخص الذي يقوم بهذه العملية هو مجرم مهما كان، إذا كان الدوافع دينية طائفية وإذا كان الدوافع مدفوع أجر وإذا كان مريض، فهو بكل الأحوال هذا العنصر يجب أن يستأصل ويجب أن يقضى عليه بأي شكل من الأشكال، لأنه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي الآن كافية لأن يعدم من أجلها كل إرهابي، كل شخص يثبت أنه متورط مهما كان العدد. بصراحة لا أتوقف على عدد معين. لا أجد أن الخطة الأمنية تحقق شيء حقيقي ما لم تفرز الخنادق. الإرهاب يجب أن يوضع في خانة الإرهاب، والفعل المقاوم والرافض لديه وجهة نظر ممكن التفاهم معه يوضع في خانة الحقيقية ويتم التفاهم معه ويحدث تنازل من قبل جميع الأطراف وصولا إلى نقطة مشتركة يلتقي عليها كل العراقيين.
المحامي والباحث القانوني طارق حرب يرى أنه من الصعب على الإجراءات الأمنية الموجودة أو المستحدثة أن تحقق تقدما واضحا خلال الأشهر القادمة بسبب تعقيدات الوضع العراقي وكثرة التدخلات فيه.
دول الجوار تتدخل بشكل كبير سواء بشكل علني أو سواء بشكل سري، تدعم بشكل وبآخر التمرد المسلح أو تدعم جهات سياسية معينة بقصد التأثير على العملية السياسية. هذه الأمور مجملها تجعل من المسألة معقدة متشابكة متداخلة. لذلك أجد أن تحديد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة لا يمكن قبوله. الذي أراه أنه بالإمكان الوصول إلى نتائج ملموسة بحيث تكون واضحة للعيان في نهاية السنة الحالية إن استمر السير على هذا المنوال.
وهذا التعقيد والتداخل في الوضع لا ينفي وجود تحسن أمني فعلي حسب رأيه.
لا بد أن نقول أن بغداد حاليا أكثر أجزاء بغداد الواقع لا تأخذ بنظر الاعتبار مسألة المفخات بها نوع من الاستقرار، يعني أغلب مناطق الرصافة الكاظمية والعطائفية بمجملها، المنصور تمام لو لحضرتك، الشعلة، أبو تشير، العامل، نعم هنالك بعض الأحياء غير مستقرة لكن في طريقها إلى الاستقرار. الخطة الأمنية تحتاج إلى دعم، إلى مساعدة من قبل القوات المتعددة الجنسيات، القوات الأجنبية. هذه القوات يجب أن يكون في بالها شيء معين، أنها لا تتدخل بصغيرات الخطة الأمنية، يعني تتدخل بالأمور الكبيرة، ترك الأمور الصغيرة للقوات الأمنية العراقية، لأن أهل مكة أدرى بشعابها. يعني لا يمكن أن يلم الأمريكي بما هو موجود في مدينة الصدر كما يلم الشرطي أو الجندي العراقي.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كردستان، حيث أعلنت وزارة المالية في حكومة الإقليم عن وجود عجز في ميزانيتها المخصصة لها ضمن ميزانية الحكومة المركزية. مدير عام المالية في الوزارة رشيد طاهر أشار إلى أن سبب العجز في الميزانية التي يصرف منها 75% لدفع رواتب الموظفين في الإقليم هو السياسات التي اتبعها النظام السابق في تحويل سكان القرى إلى موظفين أو متقاعدين مع زيادة عدد الموظفين الذين كانوا يعملون في إدارتي الحكومتين الكرديتين. عبد الحميد زيباري معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق عن وجود عجز في ميزانيتها المخصصة لها ضمن ميزانية الحكومة العراقية. وقال رشيد طاهر مدير عام المالية في وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أن أكثر من 75% من ميزانية حكومة إقليم كردستان التي تبلغ 17% من ميزانية الحكومة العراقية تذهب لرواتب الموظفين، مشيرا إلى أنهم بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الشهر القادم لمعالجة العجز الموجود في الميزانية. وأضاف قائلا في تصريح أدلى به لإذاعة العراق الحر:
ميزانية المخصصة لإقليم كردستان، المبالغ المخصصة لدفع الرواتب العاملين في إقليم كردستان، أقصد العاملين الموظفين والقوات الأمن الداخلي والمتقاعدين ومن ضمنهم المخصصات، وتعتبر نسبة 75% من الجهود من الميزانية، وهذا رقم مخيف وكبير. وكل قوانين العالم نسبة الرواتب مفروض لا تتجاوز 30% في أقصى الحالة.
وأوضح مدير عام المالية في حكومة الإقليم أن هناك أسبابا عديدة خلقت هذا العجز في ميزانية الإقليم، وأضاف:
ظروف كردستان ظروف قاسية، وظهر نتيجة هذا النسبة من بسبب عدة عوامل. السبب الرئيسي سياسات القمعية لحكومة الدكتاتورية النظام السابق الذي قام في وقتها بترحيل القرى وإجبار المرحلين في مجمعات سكنية وتعيينهم في دوائر الدولة وهذا في سبيل عدم الالتحاق بالثورة الكردية وإلزامهم بتواجدهم في المركز المدن. سكنوا أنشأوا مجمعات قصرية في محافظة دهوك وأربيل والسليمانية، وهؤلاء أكثريتهم موظفين أو متقاعدين. أني لما قلت أقصد 75% مشمولهم الرواتب المتقاعدة. والصراع القائم بين الحزبين وتشكيل حكومتين هذا مأثر نوعا ما على تعيين بعض الأشخاص زائد عن ملاك الدولة.
كما أكد رشيد طاهر أن القرار الذي أصدره الأمم المتحدة في منتصف أعوام التسعينيات من القرن المنصرم والذي سمي بقرار النفط مقابل الغذاء لم تشجع الفلاح الكردي في زراعة أراضيه بشراء محاصيله الزراعية مع وجود مساحات زراعية شاسعة في كردستان، وأدت إلى عزوف الفلاحين من زراعة أراضيهم والاعتماد على التعيينات الحكومية. وأضاف
عراق بلد زراعي وخاصة كردستان، القرار التسعس مقابل الغذاء لم تشجع الفلاحين على ترك المدن الذهاب إلى الأرياف بالاستشغال بالمحاصيل الزراعية مثل الحنطة والشعير وغير المحاصيل.
وفي رده على سؤال حول ما يتردد من وجود أكثر من مليون موظف في الإقليم أجاب قائلا
بالنسبة للمليون وكسر ليس كلهم موظفين، وإنما يجوز يستلمون رواتب مساعدات من الأقليم، وتقوم وزارة المالية برئاسة من رئاسة المجلس من رئاسة الأقليم بإيجاد حلول لتقليل هذه النسبة. الحلول منها الصدر بقرار أكو بعض المخصصات أو المساعدات كانت تدفع لبعض الأشخاص مثل تكريم للفنانين للصحفيين للأدباء.
وأشار إلى أن نسبة التضخم أيضا عالية في كردستان والتي وصلت إلى 77%. ولفت مدير عام المالية إلى أن التضخم الحاصل في كردستان جاء نتيجة الوضع الأمني الجيد الذي يتمتع به أقليم كردستان وتوجه عدد كبير من العراقيين والأجانب إليه. وأضاف
بأخص في أقليم كردستان بالعراق منطقة آمنة. المنطقة الآمنة المبالغ الموجودة في العراق والتي تدخل في العراق تدخل إلى منطقة كردستان، وحتى الأشخاص الأغنياء والذين تركوا بيوتهم من المركز في بغداد في الرمادي في تكريت في كركوف جاءوا وسكنوا في المحافظات الأقليم، وارتفعت الأسعار المواد الأساسية وخاصة الإيجارات في الأقليم.
كان هذا رشيد طاهر مدير عام المالية في وزارة المالية في حكومة أقليم كردستان. ذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيب
عانيت فوق التحمل جربت كل السبل روح دور لك حبيب
شفتك انت روح دور لك حبيب صدنا خمسة انت بعيوني غريب شفتك انت روح دور لك حبيب صدنا خمسة انت بعيوني غريب
مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت روح دور لك حبيب
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية: الإعدام لعلي الكيماوي، محكمة الأنفال تصدر أحكاما بإعدام المجيد والطائي والتكريتي، السجن مدى الحياة للجبوري والدوري وأسقاط التهم عن العاني، أكراد العراق يعبرون عن سرورهم إزاء أحكام الأنفال، العراق واليونسكو تتفقان على إعادة إعمار مرقد الإمامين في سامراء، ديوان الوقف السني يدين استهداف المسيحيين، الصحفيون العراقيون يحتفلون بذكرى صدور الزوراء، إيران تباغت العراق في نهائي بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة القدم. وفي تفاصيل بعض هذه العناوين قالت الصحف الأردنية: إن المحكمة الجنائية العراقية العليا قضت أمس بإعدام 3 من المتهمين فيما يعرف بقضية الأنفال، أبرزهم علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي، في حين نال آخران السجن المؤبد وأسقطت التهم الموجهة إلى السادس. وحول المباراة التي جرت أمس في عمان بين فريقي كرة القدم العراقي والإيراني للفوز ببطولة غرب آسيا الرابعة لكرة القدم، تقول صحيفة الغد إن المنتخب الإيراني احتفظ باللقب بعد فوزه على نظيره العراقي 2-1 وتوج بطلا وسط خيبة أمل الجماهير العراقية الكبيرة التي آزرت الفريق وفوجئت بمستواه السلبي، وتعد هذه المرة الثالثة التي يحصل فيها المنتخب الإيراني على اللقب. من تعليقات الكتاب يسأل طارق مصار وفي صحيفة الرأي: أي حياة يعيش الناس الآن في بغداد في هذا الحر وموجة المتفجرات وشح كل مصنوع يعطي للحياة قيمتها؟ وهل يكفي أن نسمع أن في سوريا 2 مليون عراقي، وفي الأردن 3/4 مليون، وفي كندا وأستراليا ونيوزيلندا 12,000 طبيب تركوا بغداد لأن قدرة الإنسان على الاحتمال انهارت وسط قوافل لا تنتهي يوميا من اللحم المفتت أو الجثث المعذبة المجهولة؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
جاء في العناوين الرئيسية لصحيفة الأهرام: المحكمة الجنائية العليا بالعراق تصدر أحكامها في قضية الأنفال، الإعدام لعلي الكيماوي وسلطان الهاشم ورشيد التكريتي والمؤبد للدوري والجبوري وبراءة العاني. وقالت الصحيفة المصرية أن المتهمين الستة قد واجهوا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية لمسؤوليتهم عن مقتل نحو 180,000 كردي عراقي في سلسلة من العمليات التي شنها النظام السابق في كردستان العراق عام 87 قبل انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. وقالت الصحيفة عن علي الكيماوي أنه ينحدر من مدينة تكريت وكان الذراع اليمنى لصدام، وكان يكلف بتنفيذ المهمات ذات الطابع الدموي، وسعيا منه لإثبات الولاء الذي لا لبس فيه والطاعة العمياء قرر المجيد شخصيا الانتقام من صهر الرئيس الذي هرب إلى الأردن مع شقيقه وعائلتهما عام 95 وقتلهما بيده فور عودتهم إلى بغداد في شباط عام 96 بعد العفو عنهما. وعن المجيد تقول صحيفة الجمهورية إنه اعترف بأنه أصدر أوامر للقوات العراقية بإعدام جميع الأكراد الذين تجاهلوا الأوامر بمغادرة قراهم، غير أنه لم يعترف بإصدار أوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية. ونقلت عن القاضي محمد الربيعي الخليفة الذي تلا الحكم إن 182,000 كردي قتلوا في المذبحة أو تشردوا أو اختفوا وكانوا مدنيين عزل لا يملكون أسلحة ولا علاقة لهم بالحرب. وأخيرا نقلت صحيفة الوفد عن الجيش الأمريكي مقتل جنديين من قواته جنوب بغداد، وقالت إن بيانا للجيش الأمريكي أوضح أن جنديا قتل خلال إطلاق ناري من أسلحة خفيفة خلال عملية عسكرية جنوب غرب بغداد دون مزيد من التفاصيل. وأكد بيان آخر وفاة جندي لأسباب لا علاقة لها بالمعارك، وبذلك يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق في شهر يونيو حزيران الحالي إلى 70 قتيلا، ومنذ مارس 2003 إلى 3,547 جنديا. كما نقلت الوفد عن بيان الجيش الأمريكي أن قوة أمريكية عراقية مشتركة قتلت 6 من القاعدة واعتقلت 5 آخرين خلال سلسلة مداهمات في الكرمة بالقرب من الفلوجة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين.